الشهوات. ومن استحضر اطلاع الباري سبحانه على جميع أفعاله وأقواله وسائر أحواله، وإن هذه الأعضاء أمانة أمنه الله إياها واسترعاه عليها، وأنها المجيبة عنه يوم يختم على الأفواه، وأنها الشهود التي لا تقبل الرشاء يوم يقوم الأشهاد، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاؤهم الواقع لهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. هاب من استعمال الشيء منها في غير ما خلقت له، وتباعد ما أمكنه من اقتحام هوهوة المعاصي، واستشعر هول الموقف يوم الأخذ بالنواصي. ومن المعلوم أن لكل من الأعضاء السبع معاصي تختص بها يجب حفظها عنها. فمن معاصي العين النظر إلى النساء الأجنبيات عمدا في غير ما أبيح له مما نص عليه، وكذلك النظر إلى المرد الحسان، وقد نظر بعض المريدين الصادقين فأخبر شيخه بذلك فقال له ستجد غب ذلك الحسان غب ذلك وعاقبته، فنسي القرآن بعد 20 سنة. فكان يقول هذا بتلك النظرة، والنظر إلى العورات من الغير على سبيل التجسس الممتنع، والنظر إلى بالاستحقار إلى معظم أو مسلم أو إلى نحو بيت الغير ككتابه بلا إذنه ولا علم رضاه. فينبغي لمريد الكمال أن لا يصدر منه فعل ولا أو كف إلا على وفق ما طلب منه ليثاب عليه، وليؤدي شكر ما أنعم الله به عليه من بصر وسمع ونطق وغيرها، فإن شكر ذلك حفظه عما لم يخلق له، لأن العين خلقها الله لمصالح دنيوية وأخروية كالتمتع بالمستلذات والخلوص من المؤذيات، والنظر في العالم للاعتبار بما في عجائب الله في صنعه في ملكه وملكوته وعرشه وكرسيه وسمائه وأرضه وما بين ذلك وما في ذلك من أملاك وأفلاك وأنوار وظلمات وشمس وقمر ونجوم وجبال وبحار وأنهار وحيوان ونبات ومعدن وجماد وثمار وسحاب ورعد وبرق ورياح ومطر إلى غير ذلك مما يعلم ومما لا يعلم، ومما لا يعلم أكثر وأجل من أن يحصى، وما تضمنته أجزاء ذلك من دقائق الحكمة ووجوه الكمال، فلا نقص في ذرة منها مع اتساع ذلك وكثرة أنواعه، ويعد ذلك مما لا يحصيه إلا خالقه ومنشئه مع تدبيره جل وعلا لكل دقيقة من أمره في كل لحظة، بحيث لو أمكن غيبته عنه وحاشاه عن ذلك في أقل من لحظة لفسد كل أمره، بل تغير نظام الكون. ولينظر الإنسان إلى أقرب شيء وهو نفسه فيفكر في روحه وحياته وعلمها، فيفكر في روحه وحياتها وعلمها ومعرفتها وفيما يعتريها من نوم ويقظة ويوم وذكر وسهو وفرج وكرب وهم وغم وما وغم إلى ما لا يحصى، بل في اتساعها لمعرفتها بالله وفي أنها داخلة وخارجة وكيف هي وإلى ما يدهشه وإلى باطن جسمه وما هو وما فيه من مادة وممدودة وطابخ ومطبوخ وداخل وخارج وصاعد ونازل وغير ذلك، ثم إلى ظاهره وما في حواسه من سمع وبصر وشم وذوق ولمس وماهيتها وكيف اتصالها بالجوارح وإلى ما في جوارحها من ترتيب وترصيف وطباق ومعاطف وحواجب، وكونها من لحم وعصب وعضل ودم، وإلى آحاد مفاصله وأعضائه وعروقه التي كل فرد منها لمصالح متعددة إلى غير ذلك مما لا يحصر عدده ولا يحيط بحكمه إلا صانعه وواضعه. وفي الحديث تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة.
الحمد لله الذي أكرمنا بالنور المبين، وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله الكلام بالتنزه عن الذنوب والمعاصي. بعد أن ذكر لنا القلبية ذكر يأخذ لنا معاصي الجوارح ليصلح منا الظاهر ويصلح منا الباطن. وتقدم معنا مجموعة من الأحاديث، طلبنا النظر في تخريجها. أحضر الشيخ عمر بن أبو بكر بعد تخريج جماعة من هذه الأحاديث وثمانية منها، ومن جملتها حديث والذي نفسي بيده لا يبغضون أهل بيت أحد إلا أدخله الله النار، رواه الإمام ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وكذلك حديث أنا حرب لمن حاربتم مسلم لمن سالمتم، أخرج الإمام ابن حبان في صحيح والحاكم في المستدرك وحسنه الإمام الترمذي في الجامع. كذلك جاء عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه في معنى حديث الإيذاء، وهو قول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم راقد في بعض بيوته على قفاه، إذ جاء الحسن يدرج حتى قعد على صدر النبي ثم بال على صدره، فجيت أميطه عنه فاستنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ويحك أنس دع ابني وثمرت فؤادي، فإن من آذى هذا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فصبه على البول صبا. هذا خصوصي ما جاء في سيدنا الحسن بن علي عليه رضوان الله، ولكن في المعنى عدد من الأحاديث تشمل ذلك. وفي حديث يرويه البيهقي في شعب الإيمان وأشار إلى ضعف عن سيدنا علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم، يقول من لم يعرف حق عترتي والأنصار والعرب فهو لأحد ثلاث، إما منافقا وإما لزنيا وإما لغير، أي حملته أمه على غير الطهور أي في حيضها. ولكن في كتاب القول الفصل بيكون تتبع لتخريج الحديث المتعلقة بالبيت والصحابة والعرب. وحديث والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم الله ورسوله، ما قال يا أيها الناس من أذى عمي يعني لباس فقد أذاني، فإنما عم الرجل صنو أبي، أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. اللهم صل على محمد وعلى آله. وهكذا جاءت تسبيعة بنت أبي لهب أمنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن الناس يقولون أنت بنت حطب النار، إن أبوها أبو لهب سيصل نارا ذات لهب. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يؤذونني في قرابتي، من آذاني في قرابتي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى. عزاه الإمام الصالح في سبل الهدى والرشاد لمن بن منده والملة، ومروي بألفاظ أخر. وعلى كل الأحوال يجب رعاية حق المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة. ثم إن من آذى أي مسلم إما لرد على أذى بالمكافأة فيدرج تحت دائرة المباح، والأفضل المسامحة والعفو. ومن كان أذاه لهوى كان ماثوما لذلك، ولكن يشتد الإثم إن كان آذاه لأنه مسلم، آذاه لأنه عربي، آذاه لأنه من آل البيت، آذاه لأنه من ذرية الصحابة، هذا يشتد فيه الأمر ويكون فيه المضادة والمعاندة للأمر. أما ما يتعلق بأخذ الحقوق أو رد الصائل أو المعتدي كائنا من كان، أو أخذ القصاص أو إقامة الحد في الشريعة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر عام للجميع وإنما الأدب العام لعموم المؤمنين أن لا تجزم عليه بسوء ولا تضمر له سوء ولا تقطع له بخاتمة ولا تدري بها، ثم تحفظ له حرمة سواء كانت عموم الإسلام أو جوار أو قرابة أو كونه من ذرية الصحابة أو كونه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير، تحفظ لذلك حرمة وإن أقمت عليه الحد وإن دفعته عنك إذا صال عليك فتردت وترده يجوز لك ذلك، ولكن تحفظ في قلبك الحرمة مع ذلك لهذا مع قيامك بالواجب. فهكذا سعت الشريعة في أسسها وقواعدها وآدابها، فعلمتنا حسن التعامل مع الله في كائناته ومخلوقاته، حتى الحيوانات حتى النباتات حتى الجمادات، فما أعظم شرع الله لمن قام بحق. رزقنا الله حسن الاقتداء والاهتداء بنبي الهدى فيما خفي وما بدا. يقول الشيخ عليه رحمة الله: وكما يجب حفظ القلب وتطهيره عن سائر الخبائث مما ذكرناه مما لم نذكره، وقد أفرد الإمام الغزالي ربعا من إحياء علوم الدين سمى ربع المهلكات، وذكر أكثر مما يتعلق بذنوب ومعاصي القلوب، وبيان فيها بيانا حسنا شافيا. قال: كذلك يجب حفظ وتطهير سائر الجوارح، وقد جعلها الله سبعة، فهي عند الإنسان جوارح سبعة على عدد أنواع أبواب جهنم، أبواب جهنم سبعة، ولا يتعين للدخول من تلك الأبواب السبعة إلا من عصى الله بهذه الأعضاء السبعة، ومن أطاع الله بأعضائه السبعة أغلقت عنه أبواب النار السبعة. ولذا كان من عظيم فضل الله على من أنعم الله عليه حفظ جوارحه عن السيئات، وقد كان يقول بعض الأكابر الصالحين: حفظت أعضائي السبعة ما صرفتها إلا في طاعة. ثم يقول المتحدث منهم بفضل الله عليه: ما فعلت مكروها ولا هممت بفعل مكروه. قال: يجب حفظ سائر الجوارح عن سائر المعاصي كذلك، لا سيما الأعضاء السبعة، إذ هي المقصود من تطهير الظاهر، تطهير الظاهر بحفظ الأعضاء السبعة عن المحرمات، ثم كمال الطهارة بحفظها عن المكروهات، وتمام الطهارة للظاهر بحفظها عن خلاف الأولاء. كذلك شؤون الباطن، فالله يطهرنا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، في لطف وعافية. قال: لأن التي تتعاورها المخالفات وتسري السراية منها إلى القلب، فلا تصدر أي ذنب من أي جارحة إلا وخلل موجود في القلب بسبب انطلقت الجارحة في المعصية، ثم يعود من المعصية ظلمة إلى القلب فيفسده أكثر ويزيد الخلل والفساد الذي في القلب. فهناك تناوب وتفاعل بين القلب والأعضاء، فما يصدر من الجوارح من الطاعات سبب نور في القلب، فإذا صدرت الطاعة من الجارحة زاد نور القلب، عاد من نور الطاعة بالجارحة على القلب زيادة فيقوى نوره، وإذا صدرت من الجارحة معصية فلي ظلمة في القلب، فإذا صدرت المعصية من الجارحة عادت ظلمة على القلب فزادت ظلمة القلب بذلك، فيحصل التفاعل ما بين القلب والجوارح، هذا يمد هذا وهذا يمد هذا، فالأصل فيه القلب ثم الترجمة بالجوارح، ثم تعود الآثار من الترجمة، إن كانت طاعة فزيادة نور وصفاء في القلب، وإن كانت معصية فزيادة ظلمة وقسوة في القلب، والعياذ بالله تبارك وتعالى: جنبنا الله المعاصي ما ظهر منها وما بطن. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا، اتركوا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. فشغل المؤمن الصادق والداعي إلى الله تعالى والسائر إلى الله لاعتناب بتفقد جوارحه أن لا تصدر منها معصية، ويعاقب نفسه ويحاسب نفسه. فإذا هم مبصرون، إذا مسهم طائف من التذكر فإذا هم مبصرون. فهذا مهمة المؤمنين عامة، والذين يريدون الوصول إلى الله من السالكين والدعاء إلى الله خاصة، أن يتفقدوا جوارحهم وأعضاءهم وما يصدر منها وعنها. قال: ويسري منها إلى القلب ما جبرت عليه من محبة الشهوات. ومن استحضر اطلاع الباري سبحانه على جميع أفعاله وأقواله وسائر أحواله، وأن هذه الأعضاء أمانة أمنه الله إياها واسترعاه عليها، وأنها المجيبة عنه يوم يختم على الأفواه. اليوم نختم على الأفواه وتكلمنا أيديهم، ماذا يشهد؟ أرجلهم مما كانوا يكسبون. الله الله الله، ما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله يعلم كثيرا مما تعملون. إذا استحضر ذلك، استحضر مشيرا إلى أن سبب جميع الذنوب والمعاصي الغفلة. أما عند استحضار القلب لجلال الله والرجوع إليه والمآل والمصير، فلا يندفع الإنسان ولا يتساهل بوقوع المعاصي أبدا صغرت أو كبرت. لكن عند التغافل، عند التغاضي، عند تغميض العين عن الحقيقة الوجلية الواضحة، عند تصامم الأذن عن سماع الصوت الواضح والنداء القويم القوي، هناك يحصل التساهل ويمضي مع المعصية ويزيد ظلمة بعد ظلمة والعياذ بالله تعالى. وفي ذلك المسلك القويم قالوا في حكمتهم: من تهاون بالآداب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بنزع الإيمان والعياذ بالله تعالى. فلا يتساهل الإنسان ولا يتغاضى ولا يسامح نفسه أن تنزل أن تهوي أن تنحط، ويقول هذا مرة واحدة لا بأس، ما في شيء مرة، وهذا خفيفة وهذا يسيرة، لا تقول هكذا. فهذا بلبلة العدو ليهلكك، هذه بلبلة العدو ليهلكك، فلا تصغي إليها، ولكن تنزه وتطهر واستعدم الذنوب كما عظمها الحق تعالى، فإنك لا تدري بسخطه يكون في أي ذنب، في أي معصية صغيرة أو كبيرة، فلا بد أن تتوب. يقول: من استحضر هذه الأشياء والمعاني وأنها أمانة استرعاه الله إياها. وكان بعضهم إذا قرأ قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملن، يحط يده على عينه يقول هذه أمانة، على أذنه يقول هذه أمانة، يشير إلى لسانه يقول هذه أمانة، يشير إلى يده يقول هذه أمانة، هذه أمانة، كلها أمانة ائتمننا الله عليها، لا صنعناها من عندنا ولا قدر أبانا وأمهاتنا أن يصنعوها بأيديهم. يا أيها الناس وإن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم لتوفى. فما أحد خلق لك العين ولا اليد ولا السمع والبصر غيره جل جلاله، فهي من عنده، لا بقدرتك ولا بحكمتك ولا بجهدك ولا من مخزن أبيك ولا من مخزن أمك ولا من مخزن الدولة، أعطاك شيء من السمع ولا البصر ولا الفؤاد ولا الأعضاء، كلها من عنده جل جلاله، أعطاك إياها أمانة، فرع حق الأمانة حتى تؤديها إلى صاحبها. الذي أعطاك إياه تنتفع بها ثم تعود إليه. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لا إله إلا الله. فسبحان الوارث، منه بدأ كل شيء إليه يعود كل شيء. فكل شيء مهما ظهر ومهما برز فهو موروث، يرثه الذي بدأه وخلقه يرجع إليه، كما بدأنا أول خلق نعيده إن إلينا إيابهم. هذا الوارث العظيم جل جلاله لكل شيء، الراجع إليه كل شيء، لأن منه بدأ وإليه يعود. قال وأن هذه الأعضاء ستكلم عنك، إما تحاج وتجادل عنك يوم القيامة أو تفضحك وتتكلم عليك وتكشف سترك لأنك عصيت الله بها. فإذا استشعرت ذلك، استحضرت ذلك، وأنها الشهود التي لا تقبل الرشاء ماشي رشوة، وإذا فضحتهم دخلوا النار قالوا جلدهم لما شهدتم علينا بغينا ننجيكم من النار وقلتم فضحتمونا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يقول يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، جزاهم الواقع خير فخير. إذا استحضرت ذلك هاب، من استحضر ذلك هاب من استعمال شيء منها في غير ما خلقت له، وتباعد ما أمكنه من اقتحام هوة المعاصي، واستشعر هول الموقف يوم الأخذ بالنواصي. يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذوا بالنواصي والأقدام. هذا كلام الحق، وهذا الأمر المقبل علينا، هذا مستقبلنا العظيم ومستقبل جميع المكلفين من الإنس والجن، آمنوا أو كفروا، صدقوا أو كذبوا، أقبلوا أو أعرضوا، هذا المستقبل الحتمي لنا ولهم أجمعين، هذا مستقبلنا العظيم، هذا المرجعنا الكبير. لا إله إلا الله. فثبتنا اللهم على ما تحب واجعلنا في من تحب. قال ومن المعلوم أن لكل من الأعضاء سبع معاصي تختص بها تجب حفظها عنها، وطاعات يجب تحليتها بها وتزيينها بها. فهذه زينتنا، زينة جوارحنا الطاعة، طاعة الجوارح، زينة قلوبنا طاعة القلوب. أما الثياب والملابس والذهب والأبنية والسيارات والطرق والسرج وما إلى ذلك، فكل ذلك زينة الأرض ليست زينتنا. كل هذا زينة الأرض، ما هي زينتنا نحن، زينة الأرض. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لكم ولا لها؟ لها للأرض، ما هو زينة لك أنت. فمهما لبست من ثياب وتحليت وحلقت وقسيت ونظفت، زينة الأرض هذا. فين زينتك أنت؟ من زينتك أنت؟ زينتك أنت طاعة الله، بس غير هذا ماشي لك زينة. صلح كل هذا بشوية، وذا الجسد اللي زينته وتضبته وعلقته جيد دود ينخر فيه ماشي، ما هو زينة هذا حقك. روح وروح كل شيء، زينة حقك طاعة الله. تزين جوارحك بطاعة الله وقلبك بطاعة الله، هذه الزينة، ونعمة زينة، زينة تبقى معك إلى أن تحشر في القيامة متزينا بها. أما هذا الذي على ظهر الأرض زينة للأرض، تروح تخليها زينة، ولا زينة الأرض زينة مؤقتة ومدة، وبعدين وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ومعذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا، نجعل المزيد لأن يبلغوا ما يحسن عمله، يحسن عمله. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، هباء يروح كله، قصورهم ودورهم إمكانياتهم وزلاتهم، الآن تشوف يحطون الأريال هنا والمكان، بعدين صعيدا جرزا يروح ما عاد شيء ولا أثر. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة من شقت السماء فقل ينسفها ربي نسفا فإذا رواقعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هناك تأتي الاستثناءات، يجي كعبة الله، يجي مسجد بني لوجه الله مخرج وجه الله، يقول ماذا الأرض وقت حقها الدحو والمساواة، يقول ارفع هذا المسجد وهل على هيئته هيبته وخصوصيته ونورانيته وروحانيته. قال باقي الأرض تروح، تعال أنت يا هذه القطعة من المسجد، قال بسم الله المترددون لهذا المسجد تفضلوا دخلوا فيه، ولا ظل العرش يمشي بهم على الصراط، وما باقي أجزاء الأرض وروحت. قال لك قصر كبير، قال لك قصر صغير، قصر إيش من قصر، يقع قصر يقع برج يقع ما يقع كلها روحت. قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمدا، يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له. وهناك قد يأتي التمييز من الحق سبحانه وتعالى، لبعض أماكن الصالحين وقبورهم وتخرج عن الأرض تكرم، وحتى يأتي ميزة لبعض الحيوانات مثل كلب أهل الكهف، تصير حيوانات تراب وترجع تراب، يقول تعال انت روح مع هذولا، طهرت بعد النجاسة وكرمت بعد المهانة فادخل الجنة معهم. وهكذا حتى الجمادات مثل عصا موسى ولا غيره تجي وتقول تعال، ولكن باقي كل الجمادات الحيوانات النباتات ولا عاد في أثر لشيء منها وروحت. لا إله إلا الله. ومن هنا تعالى ما اتصل بالجناب النبوي، كيف يكون حاله وكيف يكون قدره عند الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا الله. حتى عصا من العصي ما استوى أعطاها واحد من الصحابة، قال له آية بيني وبينك، كيف أرسل سيدنا عبد الله بن أنيس لما جمع محلم بن اسمه ابن نبيح جماعة من المشركين ومن القبائل بغى يريد يغزو النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربه، وتجمعوا في مكان خارج مكة قريب مكة هناك، وأخذ يجمع الجموع يعد العدة بيغزو المدينة بيقاتل النبي عليه الصلاة والسلام. أرسل سيدنا عبد الله بن أنيس لينظر الرجل وما عليه وما يقوم به ويأتيه بخبره، فهيأ الله له بصدقه وإخلاصه أن أنهى المشكلة كلها، راح تنرميش وقتل الرأس حقهم هذا ابن نبيح وتفرق الجمع. وصل وعندما بعد وقت وصوله صادف الرجال نفسه رأسهم هذا المجمع للجيش للقتال النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يوصل بعض النساء إلى قرية، وقد كان احترام المرأة وحراستها ومسالها من أثر الفطرة والطبيعة حتى مع الجاهلية قبل، ولكن جاءوا الآن بالحضارة لحقهم الحقارة، ولا قال خلها تتبرج وتمشي لها وحدها بحيث ما شاءت عنا لله. فصادفه فكلمه وتعرف إليه وقال له أنت من هين جيت؟ قال سمعنا ما اجتمعتم عليه من قتال هذا الرجل جينا. قال تفضل تعال، أنا أوصل هؤلاء النساء إلى مكان كذا، ما شاء معه حتى كان في الطريق وتمكن منه قتله، وقتل هذا الخبيث مجمع الجيش لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء خبر قتله والجموع تفرقت وروح الخطة فشلت ورجع هذا إلى المدينة المنورة. استاذن عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، دخل لما دخل عليه قال أفلح وجه الرجل، يقول صلى الله عليه وسلم قتل ذا؟ قال نعم يا رسول الله، كذا كذا كذا، ذكر له القصة. أخذ عصا مع صلى الله عليه وسلم أعطاه، قل خذ هذه العصا اجعلها معك لا تعطيها أحد. خرج الصحابة، كان كثير منهم حرصهم وحسن تلقيهم وتلهفهم على المعارف والمعاني، استقبلوا عبد الله بن أنيس لما جاءوا، لاحظوا لما دخل عند النبي جلسوا خارج منتظرين رجوعه، لما خرج ماذا قلت للرسول؟ ما قال لك رسول الله؟ قال أخبرته بما جرى لي وما كان وما أبعد الله من شر هؤلاء، وأعطاني هذا العصا وقال لي اجعلها معك ولا تعطيها أحد. قال لي ماذا أعطك؟ ليش هذا؟ ليش هذا العصا وليه ما تسلمها لأحد؟ قال ما أدري. قال هل سألته؟ قال أرجع إلي. رجع أستاذنا هذا قال لي ما أعطيتني هذا العصا وقلت لي لا أعطيها أحد؟ قال آية تكون بيني وبينك يوم القيامة، هلا علامة بتكون معك يوم القيامة، هني بكافئك على رج. ها ايش قال لك؟ الآية بيني وبينه يوم القيامة، ربطها بالسهم حقه كان يخرج بها إذا سافر بها، وإذا مشهد بها الغزوات كلها، وأوسى إذا مات أن تجعل بين كفني وجلده، فمات وجعلت بين كفني وجلده عليه رضوان، وآية بينه وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. فهذه عصا ما يجري عليها التكسير ولا ما يجري على الجبال، الجبال تروح والقصور تروح والحديد والإسمنت يروح، ومثل ذا العصا تبقى يجيبها صاحبها. هذا يا رسول الله عليهم الرضوان. سمعت. وهكذا يقول: فمن معاصي العين وهي رأس من الرؤوس كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فجميع منظورات الإنسان إذا صفت وصلحت وقامت على منهج الله تعالى أثمرت له نورا في قلبه وقربا من ربه، وتهيئا لأن ينظر مقعد الصدق، وأن ينظر حضرات القرب وحضيرة القدس، وأن ينظر الجنان وما فيها، وأن ينظر وجوه الأنبياء، وأن ينظر وجه الرحمن جل جلاله بحسن نظر هذا الإنسان. وإذا فسدت عينه ونظرت المحرمات قامت الحجابات وكذبات بينه وبين وجه الرحمن ووجوه الأنبياء ووجوه المرسلين والجنان العلية، وصار النظر مهيأ إلى أن ينظر سواد النار وشدتها ولهيبها وحياتها وعقاربها وما إلى ذلك، لأنه رضى نفسه بهذا والعياذ بالله تعالى. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ويبدين زينتهن إلى ما ظهر منها. ومن أحسن من الله حكما ومن أعرف من بمصالح العباد وخيرهم. قال: النظر إلى النساء الأجنبيات عمدا في غير ما أبيح له مما نصوا عليه وبينوه من أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والنظر المرد الذي لم تنبت لهم اللحى بعد الإنسان، فتعمد ذلك كله من موجبات القسوة والجفوة والبعد، ومن مظاهر الغفلة المقتضيات للطرد والعياذ بالله تبارك وتعالى. لقد نظر بعض المريدين الصادقين فغلبته نفسه فنظر إلى الأمرد وتأمل بعين الشهوة. أخبر شيخه بذلك قال: لتجدن غبها ولو بعد حين بيجي لك خبرها. فنسي القرآن بقد حفظه بعد 20 سنة، روح ما عاد عرف يقرأ، ما لك؟ قال النظرة جاءت، أثر النظرة وصل. ونزع عنه حفظ القرآن الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الثانية. وكل نظرة إلى ما حرم الله تعالى من العورات من الغير على سبيل التجسس الممتنع فكله حرام. وإذا بلغ الصبي أو صبي 4 سنوات لم يجوز النظر إلى ما بين السرة والركبة منهم. وهكذا كل ما حرم الله النظر إليه فالغض عنه خيرك وسعادتك و رفعتك ونعيمك في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى، يقول صلى الله عليه وسلم: من نظرته سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم، من ترك، يقول الله، من تركها من مخافتي في لفظ من ترك من أجلي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وبذلك تعلم أن إبليس وجنده من شياطين الإنس والجن عملوا عملهم في هذا لهدي حقائق الإيمان والصد عن الرحمن للمسلمين والمسلمات بنشر الصور القبيحة والدعوة إلى النظر إليها وإلى تأملها. فوجدوا من المسلمين من ينحدر معهم ويتسقط معهم ويمشي وراء برامجهم فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. تريد تنظر بهذا العين إلى وجه وجوه الأنبياء، تريد تنظر إلى وجه محمد في القيامة، كيف ما تصونها، كيف ما تحفظها، كيف ما تحرسها. قال ثم أيضا شؤون تتعلق بالنظر، النظر إلى متاع الدنيا بعين الاستحسان من جملة المعاصي، النظر إلى مسلم بعين احتقار من جملة المعاصي، النظر إلى كافر بعين التعظيم من جملة المعاصي. في من نظر إلى كافر أو فاسق بعين التعظيم يقول الله ذا إنسان عجيب خبير، صلح لهم شيء ولا جاب لهم كلمات ولا ذا، فمن نظر إليه قسى قلبه 40 يوم، يبقى في القسوة من النظرة هذه. لا إله إلا الله. ومن نظر إلى مؤمن أو صالح بعين التعظيم تنور قلبه ورق. وكانوا يقول من لم يرى وجه مفلح كيف يفلح، كيف يفلح إذا ما رأى وجه مفلح بعين المحبة والتعظيم، كيف يفلح، ما يدخل في المفلحين حتى ينظر إلى وجوه المفلحين بعين التعظيم والمحبة. ومن نظر إلى وجه مفلح يعني بالأدب والاحترام والمحبة فلا كيف لا يفلح. ولهذا كان جماعة من الصحابة يحرصوا أنه لا يمس لغير الحاجة أبدانهم أبدان الكفار ولا ثيابهم ثيابهم، ما يحبون ذلك. لذا كان بعضهم في العهد السابق إذا سافر من البلد ورجع إليها يقول جددوا لي توبتي وإيماني، إني أصبح كنت أصبح وصابح وماسي وجوه الكفار والفساق في كل يوم، والواحد منكم تمر عليه السنون وعمره ما ينظر وجه كافر ولا وجه عاصي، يصابح ويماسي وجوه القوام بالليل والمستغفرين بالأسحار والخاشعين في الصلوات والورعين ينظرهم كل بكرة وكل عشية. لا إله إلا الله. فالله ينظر إلينا وإلى المؤمنين نظرة تزيل العناء عنا وعن مددنا المنى منهم، وكل الهنى نعطاه يعطونه في كل حين بوجاهة المصطفى وأهل الوفاء وأهل الصفاء في لطف وعافية النبي اللهم صلى الله عليه وسلم.